الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها باتجاه جنوب لبنان بعد مزاعم بإطلاق صاروخين على شمال فلسطين المحتلة. صنعاء تؤكد أن استمرار تحالف العدوان بإغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جديته لإحلال السلام. المئات يتظاهرون في لندن إحياء ليوم القدس العالمي وتنديدا باعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى. تفاصيل النشرة. أطلق كيان الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من قذائف المدفعية باتجاه بعض المناطق في جنوب لبنان، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 45 قذيفة أطلقت نحو أهداف في جنوب لبنان. وكان إعلام الاحتلال أعلن سقوط صاروخ في مستوطنة إشلومي شمال فلسطين المحتلة وآخر في البحر، زاعما إطلاقهما من جنوب لبنان. أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض أن استمرار إغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام، وأشار محمد عبد السلام إلى أن تحالف العدوان لا يزال يرفض السماح بتسيير الرحلات المتفق عليها في الهدنة ويعرقل وصول السفن النفطية إلى السواحل اليمنية. من جهته أكد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني أن تحالف العدوان يتعمد مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ أكثر من 8 سنوات من العدوان، وأشار رائد الجبل إلى أنه منذ ما يقارب الشهر على إعلان الهدنة لم يتم تسيير أي رحلة، مؤكدا استمرار دول العدوان في المماطلة فيما يتصل بفتح مطار صنعاء الدولي. أعلن رئيس اللجنة الأسرى في اليمن أن صنعاء تقدمت بعرض جديد لقوى التحالف السعودي عبر الأمم المتحدة للإفراج عن أسرى قبل عيد الفطر. وقال عبد القادر المرتضى إن العرض يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر، نظرا إلى التأخر الحاصل في إجراءات تنفيذ اتفاق التبادل الأسرى. وأضاف أن هذا العرض بتبادل الأسرى يمكن أن يكون مقدمة إيجابية للتنفيذ الكامل للاتفاق، ونحن بانتظار رد الطرف الآخر. وكان المرتضى أعلن السبت الإفراج عن 42 من أسرى التحالف السعودي في مبادرة من طرف واحد. تظاهر مئات الناشطين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن إحياء ليوم القدس العالمي وتنديدا بالاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك. واستنكر المتظاهرون ما تقوم به سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيما اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، داعين الحكومة البريطانية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال والضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين. وشارك في التظاهرات أيضا أعداد كبيرة من اليهود المناهضين للصهيونية العالمية. أكدت حركة حماس أن ثبات المرابطين في المسجد الأقصى وإسناد المقاومة أفشل مخططات الاحتلال لتهويده. وقال نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق إن ما جرى في القدس يعد انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني على غرار ما حدث في معركة سيف القدس، وأوضح أن المقاومة نجحت في فرض معادلاتها بعد معركة سيف القدس، وأن غزة مقاومتها أصبحت عنوانا للأمة كلها، لافتا إلى أن صورة المقاومة التي خرجت من المسجد الأقصى بهية ومبشرة. قال الرئيس الفرنسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية إن الفرنسيين وضعوا ثقتهم فيه لقيادة البلاد لمدة 5 سنوات جديدة. وأكد إيمانويل ماكرون في كلمته الأولى بعد فوزه أن الفرنسيين منحوه ثقتهم لقطع الطريق أمام أقصى اليمين، وأضاف أنه سيعمل بقوة على تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي. وفاز ماكرون في الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية بنسبة 58% مقابل 42% لماريان لوبان بعد انتخابات امتدت على جولتين حول فوز إيمانويل ماكرون بدورة رئاسية ثانية في فرنسا بعد تفوقه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبان. نستمع إلى التقرير التالي.
بدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واثقا من فوزه وهو يصوت لنفسه صباح اليوم على حساب منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، ونجح ماكرون في الحصول على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8 لمنافسته مارين لوبان بنسبة مشاركة بلغت 63.23%. فوز ماكرون بولاية ثانية لم يكن مقنعا في نظر الكثير من من صوتوا له، ليس باعتباره خيارهم الأفضل بقدر ما هو بحث عن استقرار سياسي ورفض مشروع اليمين المتطرف لمنافسته مارين لوبان.
Les Français n'ayant plus de parti traditionnel.
الفرنسيون لم يعد لديهم الأحزاب التقليدية، اخترنا ماكرون بحثا عن الاستقرار، لن نخوض مغامرة مع لوبان التي تحوم حولها أشياء مقلقة كموقفها من الإسلام والمهاجرين وخاصة تمويلاتها من البنوك الروسية، هذا حساس جدا خاصة في هذه الظرفية التي تتزامن مع الحرب في أوكرانيا.
فوز ماكرون كان متوقعا منذ الجولة الأولى، ويرى مراقبون بأن ولايته الثانية ستكون أكثر تعقيدا وعليه إعادة ترتيب أركان حكمه من جديد. ومع إعلان النتائج احتشد آلاف من أنصار ماكرون بالقرب من برج إيفل للاحتفال بنصره، حيث وعدهم بإشعاع فرنسي داخليا وخارجيا وبتجديد أسلوبه لكي يكون رئيسا للجميع. حسم الشعب الفرنسي إذن قراره بالتصويت مجددا إلى إيمانويل ماكرون بولاية ثانية على رأس الإليزيه متفوقا على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، وها هي الآلاف من أنصاره تحتفل بهذا النصر.
أحبط الحشد الشعبي في العراق هجومين لفلول جماعة داعش الإرهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق. وذكر بيان للحشد أن عناصر من داعش شنوا هجوما على إحدى النقاط التابعة للفوج الثالث في اللواء 24 بالحشد الشعبي في منطقة سيد بهلول التابعة لناحية حمرين في قضاء خانقين، كما تم إحباط هجوم آخر لداعش قرب مجمع السد السكني في حمرين، حيث أسفرت عملية التصدي عن إصابة عنصرين بالحشد بجروح. وكانت مصادر عراقية قد تحدثت عن اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية ومسلحي داعش قرب منفذ طريبيل مع الحدود الأردنية. إلى العناوين مجدداً. مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها باتجاه جنوب لبنان بعد مزاعم بإطلاق صاروخين على شمال فلسطين المحتلة. صنعاء تؤكد أن استمرار تحالف العدوان بإغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جديته لإحلال السلام. المئة يتظاهرون في لندن إحياء ليوم القدس العالمي وتنديدا باعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا طالب الذكر الذي ترجو به في الحشر أجرا يذهل الألباب، إن الصلاة على النبي وآله لا ذكر يعدلها هناك ثوابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. رمضان كريم عليكم، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم يا رب يا رب يا رب. تقبلوا ترحيبنا أحباءنا الأعزاء، وكلها شوق من قلب رأس ماله محبتكم. ولكم منا كل الحب، وعلى الحب نحب كل محب. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وحيا الله كل مستمعين الكرام، خاصة مستمعي دنيا الشباب، أهلا وسهلا بكم. الأسئلة العقائدية الشبابية موضوع حديثنا لهذا اليوم ويوم السبت القادم بإذنه تعالى.
إذن أهلا بكل لمساتكم ومشاركاتكم وبصماتكم الصوتية عبر أرقام هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-62-32-37-22-62-32-48-48-48. لا تنسوا رقم العاصمة طهران 098-21، ورقمنا الواتسابي هو 098-93-88-74-45. إذن أحبتنا الكرام، الأسئلة العقائدية الشبابية هو موضوع حديثنا لهذا اليوم كما قلت قبل قليل، ويوم السبت بإذنه تعالى إن شاء الله نتحدث حول هذا الموضوع مع ضيوفنا مع خبرائنا، نتحدث عن الأسئلة التي تطرح على بال شبابنا الأعزاء وحتى على بال أطفالنا وأحداثنا ويافعينا أيضا، ونستمع إلى إجابات ضيوفنا وخبرائنا. العقيدة أحبتي الكرام هي الأساس الذي يقوم عليه الدين الإسلامي وينبثق منه، لأن الدين ينظم حياة الإنسان من وجوده إلى مماته، ومرتكز العقيدة هو توحيد الله تعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صدق الله العلي العظيم. لذلك كانت العقيدة أعزائنا سواء بنصوصها أو بأثرها في النفوس مصب اهتمام الإسلام، وقد اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فترة الدعوة بمكة المكرمة، حتى إذا رسخت في نفوس أبناء المجتمع فهي أساس الدين، كما أن إيمان العبد لا يقبل عند الله تعالى إلا بصحة العقيدة، كما أنها الأمر الذي دعا إليه الرسل جميعا. يرتبط صلاح المجتمعات بصلاح أفرادها، يتحقق صلاح الأفراد باتباع المنهج السليم والعقيدة الصحيحة التي تقوم سلوكهم وتصلح عقولهم. لذا كانت العقيدة هي سبيل إصلاح المجتمعات ومن ثم إصلاح الكون بأكمله، كما أن العقيدة تحقق التمكين في الأرض وقيام الدولة الإسلامية المتكاملة المتماسكة. ولأجل الوصول إلى فهم من صحيح للعقيدة التي يمتلكها الشباب في مجتمعاتنا الإسلامية، لابد من دراسة أهمية الأسئلة التي يطرحونها وضرورة دراسة المرجعية العقادية التي تجيب عن إشكالاتهم التي يطرحونها. حديثنا لهذا اليوم أحبتنا ما هو إلا دراسة العقائد والأسئلة التي يطرحها الشباب ودراسة أثراتها على حياتهم، بانتظار وجهات نظركم إن شاء الله.
في صباحي ومسائي اجعلي التقوى والسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة،
إن في الطهر عبادة.
في صباح ومساء اجعلي التقوى وسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة، إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
شفى الله فؤادا،
إن في الطهر عبادة.
بجنان زاهرات
وعد الرب وعباده بنعيم الخلد دوما وهم أهل السيادة.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ سيد حيدر الموسوي الباحث الإسلامي من السويد. أستاذ، برأيكم ما هي دور العقيدة والعقائد في الحياة الشبابية بصورة عامة؟ تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللمستمعين الكرام. يوضح القرآن أن الدين والعقيدة فطرة، وهي خلقة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فيه فطرة وفيه استعدادا لكي يتدين ولكي يكون متدينا ولكي يقبل الله سبحانه وتعالى. تعلمون الفطرة هي نوع من المساعدة من الله سبحانه وتعالى على أننا نفهم وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله منع العقول أن تصل إلى ذاته، لكن جعل الفطرة لكي تساعده على أن يفهم وجود الله وليس ذات الله، يفهم وجود الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا العقيدة جاية من كلمة عقد الشيء، يعني شده، وهو التزام. واحد يعقد الشيء يعني يشد، يعني يلتزم به. مثل العقود اللي نسويها في الإيجار وفي البيع، بعد ما نقتنع بالمورد نريد نستأجر شيئا معينا مثلا نقتنع به، يلا نوقع. الله سبحانه وتعالى أيضا يريد من الإنسان أولا يقتنع، يفكر، يبحث، ما يصير يقلد في العقائد، أنه يبحث زين ويقتنع كاملة ثم يشد الالتزام مع الله سبحانه وتعالى، يشوف المنظومة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها منظومة متكاملة كاملة ثم يوقع يقتنع بها. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أنه يتدين في بواكير شبابه أول ما يكلف. ليش؟ حتى تكون للعقيدة وللدين ثمرة في كل حياته. ليش الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا الإنسان إذا يتدين متأخر راح يفوت الكثير، يفوت اختيار الزوجة مالته ما كانت على أساس عقيدة، التعلم مالته ما كان على أساس عقيدة مثلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، وأن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان، صاروا هم هذا حلف مالتي يعني حلفائي، وخالفني الشيوخ. نعم. ما هي تأثير العقيدة على الحياة الشبابية؟ التأثير أولا تزرع بهم القوة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان دائما قوي. النبي يقول إن الله يحب المؤمن القوي، والقرآن يقول: يا داود خذ الكتاب بقوة. ليش؟ لأن العقيدة تزرع بالإنسان القوة والعزيمة، القوة في مجاهدة النفس والصبر على الملذات المحرمة، والعزيمة على تقوية الإرادة في كبح الغرائز. هذا على مستوى السلوك. أما على المستوى الحياة الاجتماعية تضع الشبان، العقيدة طبعا تضع الشبان في نجاح باهر في حياتهم العلمية مثلا. ليش؟ لأن العقيدة تحفز الإنسان، الدين يحفز الإنسان على طلب العلم. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، اطلب العلم ولو كان في الصين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالي، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط وضيع، يعني فرط حياته، فرط وقته، فإن ضيع أثم. ولذلك ماذا يحفز الشاب. أما على مستوى الحياة الزوجية، العقيدة تجعل الشاب العقائدي يختار زوجة مثله من نفس طينته، متدينة، فتكون حياتهم منسجمة على الأخلاق، على الاحترام، على السنن، على التغاضي، على المسامحة، على واحد يعفو عن الثاني، حتى من يتشاجرون ويختلفون بيناتهم يحلون مشاكلهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ما حد واحد يعتدي شنو شو اسمه الثاني. نعم، وحينما يخلفون جيلا من الأطفال على الإيمان، ولذلك تكون السعادة معهم. يخلفون جيلا يعلمونهم عقائد، يعلمونهم شعار أهل البيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت شبابنا على الدين والعقيدة، والحمد لله رب العالمين.
نعم، كان معنا الأستاذ سيد حيدر الموسوي الباحث الإسلامي من السويد، وشكرا جزيلا أستاذ على حضوركم الطيب معنا.
طيب أحبة الأفاضل، نحن أيضا نشكر سماحة الشيخ حيدر الموسوي البحث الإسلامي من السويد، ونحن طرحنا موضوع الأسئلة العقائدية الشبابية في برنامج دنيا الشباب، وذلك لكي نتحدث أكثر وأكثر عن قضية الكثير من الأسئلة التي ممكن تخطر على بال شبابنا، وللأسف بأنهم لا يجدوا من يجيبهم عن هذه الأسئلة. هناك الكثير من الأمهات والآباء لا يمتلكون تلك الثقافة الكافية لإقناع الشباب عن هذا الكم الهائل من الأسئلة التي ممكن يساورهم ويدخل في ويعني يفكرون فيه كثيرا في هذه الأسئلة كثيرا. بالنسبة للتحدث عن قضية الأسئلة العقائدية الشبابية، إن شاء الله سيكون معنا ضيف البرنامج ونسأله بعض الأسئلة، خاصة مع الهجمة الكبيرة التي نتعرض لها من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل هذه التكنولوجيا الحديثة التي هي التي تطرح بعض الشكوك وتقوي هذه الشكوك لدى الشباب، وهناك الكثير من الأضداد والمضادات التي تطرحها. فلهذا يجب أن يكون هناك جهة، يجب أن تكون هناك مكان معين لكي يجيب عن هذا الكم الهائل من الأسئلة المطروحة في خلد وذهن الشباب. نأخذ اتصال من مدينة أهواز الأخ أبو مهدي. السلام عليكم الأخ أبو مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية خاصة لكم ولمستمعين راديو طهران الحبيبة.
حياك الله.
الله يحفظكم. بالنسبة إلى شبابنا يعني في إيران وعقائدهم، يعني أنا أشيد بشبابنا أنهم واعين كثير.
نعم.
الحمد لله من بركات الجمهورية الإسلامية هنالك، يعني إذا يحبون يسألون أسئلة، أكو يعني مكاتب الآية الله العظمى مثل السيستاني أو مكتب القائد أو مكتب أي آية الله،
في بعض مكاتب المراجع نعم يجيبون عن هذه الأسئلة.
هو هاتفيا يعني يتصل هاتفيا ويسأل مثلا عن السؤالات المبهمة لعقيدته، أو الحمد لله الحوزات العلمية الموجودة من بركات الجمهورية الإسلامية، فالإنسان يستطيع أن يذهب هناك أو في صلاة الجمعة عندما يحضرون عند صلاة الجمعة، فالإمام الجمعة الله يحفظه، فهو إن يعرف فيجيب على السؤال الذي يريده الشباب، وإذا لم يعرف فيقول له مثلا أنا أسألك ورايح أجيبك ذلك. ولكن الحمد لله أكثر أئمة الجمعة هم فطاحل في العلم ويعرفون العقائد ويعرفون كل شيء. وشبابنا يعني أرى في خاصة في مدينة رامشير، يعني هنا أكثرهم ما شاء الله حفاظ للقرآن الكريم، عندما الشخص يعني يقرأ القرآن الكريم وعندما يحفظ القرآن الكريم ويذهب إلى تفاسير القرآن الكريم، فالكتاب السماوي القرآن الكريم يجيب على يعني كل الأسئلة التي يعني الشباب تحبها والشباب يعني تسأل عنها، فتجدها في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت. والحمد لله نحن في الجمهورية الإسلامية، بما أنه أكثر علماءنا على مكتب أهل البيت وخطبائنا والحسينيات، يعني كل حسينية موجودة، لأن أنا أرى في شهر رمضان المبارك أنه الخطباء يأتون والشباب يسألونهم، يسأل عن هذا، يسأل عن ذلك، يسأل عن العقيدة، يسأل عن مكتب الإمام الحسين، استشهاد أمير المؤمنين مثلا. فهذه إحنا يعني في جمهورية الإسلامية الإيرانية شبابنا الواعين أعتقد أنهم مستقنين عن هذه الأشياء، يعني ما عندهم مشكلة. ولكن مثل الدول الغربيين أو مكان غير ربما يحصل شباب يعني يحب يسأل له فرد تعال ما عنده شخص يعني هناك يسأل له ماكو يعني عالم لو فرد شخص مثلا شخص يسأل عنه. ولكن في العراق في إيران الحمد لله هذه البركات موجودة
الحمد لله
نواعين. وأنا إن شاء الله عندي كتاب أكتبه عقائد الشباب يعني
نعم.
والرد على يعني الفرق الضالة بعض الفرق التي تأتي مثلا تشوه مثلا عقائد الشباب هكذا وهكذا. فعند كتاب سميته بعقيدة الشباب الإسلامي إن شاء الله جديد كتاب جديد يعني هو سادس كتاب الذي أطبعه إن شاء الله
الحمد لله وشكرا
يكون توعية إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله
لكل من عنده سؤال
إن شاء الله
جزيلا برامجكم جدا متنوعة
حياك الله
نستفيد منها الفاضلة
شكرا شكرا جزيلا الأخ أبو مهدي من مدينة الأهواز أشكرك جزيلا الشكر. أنا أضيف على كلام الأخ أبو مهدي بأن صحيح ما تفضلت به يا أخ أبو مهدي هناك المراجعة إلى الحوزة العلمية في إيران أو كان في العراق أو هناك دول أخرى أيضا أو حتى بالنسبة لدفاتر ومكاتب المراجع موجودة في كل المناطق والمكانات. هناك أيضا أضيف إلى هذا في الحسينيات في المساجد أناس كثيرون موجودون ممن يجيبون على أسئلة الشباب. لكن نحن هنا ندخل في حينما ندخل بالنسبة لقضية الأسئلة العقائدية للشباب هنا يتوجب علينا أن ننتبه إلى شقين من الموضوع. هنا علينا أن نربي جيلا من المنابع والمصادر الموثقة الطيبة التي تعطي المعلومة الجيدة والصحيحة لشبابنا. والشق الثاني من هذا الموضوع هنا التأكيد على الشباب بأن يلتفوا وينتبهوا ويتوجهوا لطرح الأسئلة التي تطرأ على بالهم وخواطرهم ويذهبوا إلى تلك الأماكن والمناطق. من الأردن مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد شاركنا. السلام عليكم الأخ صبحي.
وعليكم السلام تحيتي لكم جميعا سيدة منار.
حياك الله حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الدينية ما معناها؟ القناعة الدينية الفكرية المتأصلة في قلب الإنسان
نعم.
التي يسير عليها ويتمسك بها ليس فقط للشباب بل لجميع المجتمع للمنهج الديني في تقويته ونشره. والعقيدة تكون بالفهم والقراءة والندوات والنشر وبالقلم والإعلام. الحلقات الدينية تكون أيضا بالفعل وليس بالقول وتكون منهجا للدولة ومنهجا للشعب حيث تنشر هذه العقيدة في جميع الدول أو المناطق الإسلامية. وشكرا لك يا سيدة منار.
شكرا شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أشكرك جزيل الشكر. ولدينا وقفة مع إحدى برامجنا الإنتاجية ونعود إليكم إن شاء الله مع الأسئلة العقائدية الشبابية.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أيها الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام لماذا العقيدة وما هي ضرورتها في حياة الشباب؟ العقيدة تعرف الإنسان بالكون الذي يحيط به. تحث العقيدة على النظر في خلق الله تعالى الكون وجعله متكاملا متناسقا. تتآلف المخلوقات فيه لتعيش وسخر كل ما فيه للإنسان لينعم بخيراته ويستفيد من بركاته. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. العقيدة تعرف الإنسان بسر وجوده. تعرف العقيدة الإنسان سبب وجوده وغاية الله تعالى من خلقه. فالله تعالى لم يخلقه عبثا ولن يتركه تائها بل أمره بعمارة الكون وأن يسير باحثا في الأرض التي يسرها الله تعالى له يمشي بطرقها ويكشف أسرارها وخيراتها ويستخدمها فيما يرضي خالقه من غير اعتداء على ما ليس من حقه، ويؤدي حق الله تعالى فيها، وأهم حق توحيده تعالى، وأن لا يشرك به شيئا، والسير على المنهج الذي أوصله إليه الأنبياء والمرسلون، وهي التي تحقق للعبد السعادة الدنيوية والأخروية والأمن والرخاء، كما أن العقيدة تحقق التمكين في الأرض والإطمئنان وعدم انشغال الفكر بالهموم الدنيوية، لأن غايته تحصيل رضا الله تعالى ودخول الجنة، فيكون مشغولا بذلك. العقيدة تعرف الإنسان بمصيره، تحدد العقيدة مصير الإنسان بعد الموت، وتعرفه بعالم البرزخ الذي يعيشه جزاء بما كسب في الدنيا.
طيب، علي بشار من العراق عبر الواتساب كتب: الله يتقبل أعمالكم، شكرا جزيلا، الله يتقبل أعمالك وطاعتك يا أخ علي بشار من العراق، ويكتب بأن نشكركم على برامجكم القيمة والهادفة والشيقة، خاصة برنامج دنيا الشباب، ونشكر جميع المذيعين والمذيعات في الإذاعة، وذكر كل الأسماء. شكرا جزيلا لك يا علي بشار من العراق، وإن شاء الله يا رب الله يوفقك ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. مشكور الأخ علي بشار من العراق. طيب، أحبث الأفاضل، العقيدة الصحيحة في الإسلام هي قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان. العقيدة هي أصل الدين وأساس الملة، وهي ذلك المنهاج الشامل الذي يجيب عن كل تساؤلات الإنسان بإجابات تقنع عقله وتشبع نفسه الطواقة إلى المعرفة وتهديه إلى النور المبين. أحبتي الكرام، حينما ندخل في هكذا موضوع بالنسبة للأسئلة العقائدية الشبابية، كل ما ندخل فيه أكثر ونتعمق فيه أكثر، نرى مدى كبر هكذا مواضيع ووسعة هكذا مواضيع. هو ممكن يكون خفيف على اللسان لكنه ثقيل في الميزان، لأنه حينما نتحدث عن الأسئلة العقائدية التي تطرح على الشباب، نحن هنا علينا أن نهتم، وكما قلت قبل قليل بأنه علينا أن نربي جيل يعطي المعلومة الصحيحة للشباب، علينا أن نحفز الشاب لكي يأخذ هذه المعلومات من المصادر الموثقة والصحيحة. إذا ركزنا على الشباب فهناك يأتي تطور الأمة، يأتي تطور الأسرة، يأتي تطور المجتمع. يعني هو موضوع ممكن يكون صغير جدا في طرحه، لكن حينما نفتح هذا الموضوع أكثر وأكثر ونتعمق به أكثر وأكثر، نرى بأنه يشمل الكثير من مجالات حياتنا، خاصة بالنسبة للشباب. يعني قبل سمحت الشيخ حيدر الموسوي من السويد أيضا ذكر بأنه إذا الشاب أكد على الأسئلة العقائدية ووصل إلى النتيجة الصحيحة، إلى الإجابة الصحيحة، هذا يؤثر على عمله، على مجتمعه، على حتى اختياره لزوجته، على تربية أبنائه، على تربية الأجيال والأجيال. إذن هذه المواضيع التي نطرحها أحبتنا الأفاضل هي ممكن يعني في الوهلة الأولى ترينا بأننا نأخذ جانب واحد من هذا الموضوع، لكن حينما نفتح الموضوع أكثر وأكثر نرى بأنه يشمل جوانب كثيرة وكثيرة وكثيرة.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب أحبتي، اسمحوا لنا بأن نستمع إلى فقرة مهارات للنجاح لنرى بأنه ما هي المهارات التي يجب علينا أن نتحلى بها لكي نصل إلى جواب الأسئلة العقائدية التي تجول في خواطر شبابنا.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. لمعرفة بعض المهارات فيما يتعلق بالعقيدة وأهميتها في حياتنا، لابد من دراسة بعض خصائصها، فتتميز العقيدة الإسلامية بالعديد من الخصائص، نذكر بعضها فيما يأتي. الشمول والكمال، وذلك لأنها جاءت من عند الله تعالى العالم بأحوال مخلوقاته، فكان هذا الدين كاملا صالحا لكل زمان ومكان ولجميع فئات المجتمع باختلافهم، كما تتضمن جزئيات تتفق مع بعضها البعض لتكون وحدة واحدة متكاملة لا تقبل النقص والانفصال. وصحة مصادرها فهي لا تخضع للآراء والأهواء، وتأخذ مضامينها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسيرة ومسيرة أهل البيت عليهم السلام. وأيضا من خصائص العقيدة هي البقاء والحفظ من التحريف والتغيير، فإن الله تعالى تعهد بحفظ دينه، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا التوازن، فالعقيدة الإسلامية تتسم بالوسطية والاعتدال دون إفراط ولا تفريط، فتضبط مسائلها باعتدال وتوازن، ولا يطغى فيها جانب على آخر، فقد وزنت العقيدة بين ما يتلقاه الإنسان عن طريق الوحي وما يدركه بحواسه، ووازنت بين إرادة الله تعالى والسنن الكونية، وبين مشيئة الله تعالى ومشيئة الإنسان، وبين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. ومن هذه الخصائص العقلانية فإن العقيدة تتوافق مع العقل وتعلي من شأنه وتهتم بما يصدر عنه، كما تحترم العقل وتحث على العمل به وتثني على العقلاء. وأيضا الفطرية، فهي توافق الفطرة وتنميها ولا تصطدم بها، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فالله تعالى فطر خلقه على توحيده. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب، أحييكم أطيب تحية أحبتنا الكرام، وأحيي ضيفي الكريم سماحة الشيخ رضا غريب، الباحث الإسلامي من طهران. السلام عليكم سماحة الشيخ، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.
أعمالكم ورمضان كريم،
حياك الله، شكرا جزيلا. موضوع حديثنا سماحة الشيخ هو عن الأسئلة العقائدية الشبابية. برأيك يا سمحت الشيخ، سبب هروب الشباب من الأوساط الدينية الآن، نحن في البرنامج طرقنا إلى قضية هجوم شبكات التواصل الاجتماعي، التكنولوجيا التي كان لها الباع طويل في هذا الموضوع، وهناك للأسف بعض الآباء والأمهات لا يملكون تلك الثقافة للإجابة عن أسئلة شبابهم. كل هذه الأمور ممكن تكون تؤدي إلى سبب هروب الشباب من الأوساط الدينية. حضرتك ما هو تعليقك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة العقيدة الصحيحة والسليمة هي الحجر الأساس والقاعدة الأساسية لبنيان هوية الإنسان فردا أو مجتمعا. فبالتالي إذا أردنا أن نحصن الشباب ونخلق فيهم مناعة فكرية ثقافية سلوكية وكذلك نحصن مجتمعنا بشكل عام، علينا أن نهتم بجانب العقيدة لتكون تربيتنا تربية صحيحة، لأن الثقافة مبنية على العقيدة والفكر وكذلك الجانب السلوكي والعملي للإنسان. يجب علينا أن نعمل على وقاية العقيدة والفكر قبل أن نصاب بأمراض فكرية وعقائدية دخيلة علينا، ونجبر على القيام بالعلاج الذي هو أصعب من الوقاية بطبيعة الحال.
أكيد أكيد.
فبالتالي العقيدة هي البوصلة التي توجه وتحدد مسار حركة الإنسان في الساحات المختلفة السياسية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية. هل تكون حركة الإنسان نحو الخير أو الشر؟ العقيدة هي التي تحدد ذلك وهذا المسار. فبالتالي الفكر الذي يكتسبه الشباب في ريعان عمره ومقتبل حياته هو الذي يحدد مسيرته في بقية مراحل عمره. فالاهتمام بهذا الجانب هو الذي يفتح أمامنا أبواب الخير في كثير من الساحات الحياة، ساحات الحياة الاجتماعية.
إن شاء الله إن شاء الله. سمحت الشيخ رضا غريب، يعني هذه ما تفضلت به كان هو عن الضرورة وتأثير العقيدة في حياة الشباب. الشباب اليوم يا سمحت الشيخ معرض للكثير من الهجمات أكثر من الأجيال السابقة، وذلك كما قلت لحضرتك بأنه هناك شبكات التواصل الاجتماعي، هناك الكثير من القنوات التي وحتى الإعلام المضلل الذي يعطي المعلومات المغلوطة، المعلومات غير الصحيحة. وشبابنا اليوم أصبح بين المطرقة والسندان، أصبح شبابنا لا يستطيع أن يحصل يعني على المعلومة بقلب مرتاح، لأن هناك الكثير من القنوات التي تتولى وتدعي بأنها تعطي المعلومة الصحيحة للشباب. برأيك سمحت الشيخ رضا غريب، الآن نحن ما هي مسؤوليتنا في هذا العصر تجاه شبابنا؟ كيف نرغبهم، كيف نحفزهم للوصول إلى المعلومات الصحيحة والعقيدة الصحيحة والطيبة إن شاء الله؟
حقيقة التعدد الفكري والثقافي الناتج من تراكم وسائل الإعلام وتنوع شبكات التواصل الاجتماعي هذا هو واقع الذي نعيشه.
صحيح.
ولا يمكن فصل الشباب عنه واستفادتهم عن هذه الوسائل. ومن الطبيعي جدا أنه عندما تتعدد المرجعيات الفكرية في المجتمع تحصل هناك تساؤلات وشبهات، مما تؤدي إلى الإرباك الفكري أو التأثير على السلوك الديني أو الالتزام العملي للشباب. وأما الحل هو رد الحجر من حيث أتى، بمعنى اهتمامنا الكافي بالجانب الفكري والعقائدي، وأن نقوم بالمبادرة الفكرية في مسيرة تربية شبابنا. وهذه المبادرة تشتمل على ثلاثة أبعاد.
نعم.
البعد الأول المبادرة الإيجابية، أي ما عبر عنه الإمام الخامنئي حفظه الله بجهاد التبيين. علينا أن نعرض منظومة الفكر الإسلامي مع من خلال تبيان المصادر الأساسية للفكر الإسلامي، القرآن، العلوم العقلية الإسلامية، العقيدة والفلسفة الإسلامية والروايات الصحيحة الإسلامية، وكذلك أن نراهن على تراث الشخصيات الفكرية المعاصرة الذين قدموا الفكر الإسلامي على أروع صور صوره المعاصرة. هذا البعد الأول، يعني نعم. نقدم ما عندنا من الفكر للشباب.
هو كان تعبير جميل جدا من سماحة القائد الخامنئي حفظه الله بأن جهاد التبيين، هذا التعبير برأيي تعبير شامل وكافي ووافي.
طبعا
نعم.
هو كذلك. والبعد الثاني هو الدفاع،
نعم،
وجوهره التصدي الفكري والعقائدي للهجمات الثقافية والفكرية على مجتمعنا ولا سيما على شبابنا. علينا فك شفيرة المغالطات ووضع النقاط على الحروف فيما لم يتضح للشباب من الفكر والعقيدة. إذن علينا التبيين للعقيدة الصحيحة، وثانيا الدفاع أمام الهجمات، وثالثا هو النقد والهجوم. فليعرف الشباب من خلال نقدنا الجذري للحضارة الغربية ونمط الحياة الغربي أن مبادئ هذه الحضارة الغازية المستعمرة هشة ولها الكثير الكثير من الثغرات التي لا يمكن أصحابها سترها بالغربال. إذا استطعنا أن نقوم بهذه في الحقيقة التصدي من خلال الأبعاد الثلاثة، ثم يكتسب شبابنا من خلال هذه العملية الفكرية التبيين الدفاع الهجوم ثقة فكرية بأنه يمتلكون في منظومة الفكر الإسلامي قاعدة رصينة فوق كل هذه الشبهات الغازية لساحتها، ويطمئنون روحيا وفكريا بأنهم يسلكون في سلامة من أمر دينهم وعقيدتهم.
نعم. سمعت الشيخ رضا غريب، يعني الآن هذه النقاط التي ذكرتها نقاط مهمة جدا بالنسبة لقضية جهاد التبيين، الدفاع والنقد للحضارة الغربية. طيب، بما أنه حضرتك يعني في هذا المجال، يعني لك باع طويل وأنت أعرف بالأمور التي تحدث في هذه الأجواء، هل هناك خطوات كانت موجودة من قبل بعض المؤسسات، بعض المؤسسات التي يعني ممكن أن تجذب الشباب لقضية طرح الأسئلة العقائدية التي لديهم، تجذبهم وتحفزهم لهذا الموضوع؟ هل هناك خطوات موجودة إن كانت عبر المواقع الاجتماعية أو من قبل بعض المؤسسات أو حتى المساجد والحسينيات والمحاضرات و سمحت الشيخ رضا غريب، تسمع صوتي؟ طيب، أنا أعتذر من سمحت الشيخ رضا غريب من طهران، هناك انقطع الاتصال. إذا سنحت الفرصة إن شاء الله نتصل بمرة ثانية ونتكلم عن الخطوات التي اتخذت نعم، معايا مرة أخرى أحييك سمحت الشيخ رضا غريب. طيب، نعم. تسمع صوتي الآن سمحت الشيخ؟
نعم، نعم.
طيب، سؤالي كان واضح بأن هل هناك خطوات كانت موجودة إن كانت عن طريق المواقع الاجتماعية أو حتى المساجد، الحسينيات، المحاضرات، علماء الدين، المؤسسات، هل هناك خطوات لجذب الشباب بالنسبة لطرح الأسئلة العقائدية التي تطرح في خواطرهم؟
طبعا هناك جيل من العلماء الواعين المخلصين مثل الإمام الخميني، الإمام الخامنئي، الشهيد محمد باقر الصدر وبقية رجال الفكر والعقيدة، قاموا بواجبهم التنظيري للتصدي أمام هذه الهجمات ولتبيين العقيدة الإسلامية الصحيحة،
نعم.
وأيضا لنقد الجهة الغازية المستعمرة فكريا. وبعد هذا الجيل الذين لم يألوا جهدا وقاموا بواجبهم، نحن في هذه المرحلة نرى أن هناك بعض المشاريع الفكرية قامت لأداء هذا الواجب. فعلى سبيل المثال، في جمهورية إيران الإسلامية تم إقامة مشروع فكري كبير لدراسة وقراءة كتب الشهيد مرتضى
المطهري
رحمة الله عليه، حيث كان في الحقيقة في طليعة العلماء البارزين في الدفاع العقائدي، وكان مرابطا في ساحة الفكر الإسلامي. فبالتالي العودة إلى تراث هؤلاء العلماء تجعلنا في حصانة ومناعة من ذلك. كذلك هناك مشروع قام به المرحوم العلامة الشيخ مصباح اليزدي باسم مشروع الولاية، فاتجه سماحته من خلال جامعته العلمية والبحثية إلى إقامة هذا المشروع بين الأوساط الجامعية الإيرانية والطلبة الجامعيين، وتخرج من هذا المشروع آلاف من الطلبة الجامعيين، ومن خلاله حصلوا على إلمام واختصاص في الفكر الإسلامي. إضافة إلى ذلك نحن قمنا بمشروع فكري باسم مشروع الفكر الإسلامي. أردنا أن نكون في الحقيقة همزة الوصل بين هذا التراث الفكري المعاصر الموجود بين يدينا من خلال هؤلاء المفكرين وهذا الجيل المتعطش الشاب الطموح إلى أخذ الفكر الإسلامي الصحيح. فبدأنا بهذا المشروع ونرجو من الله أن يوفقنا لذلك.
إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقكم سماحة الشيخ رضا غريب من طهران البحث الإسلامي. أشكرك جزيل الشكر. وقتنا انتهى أحبتنا الأفاضل، إن شاء الله في يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى، وإن كنا على قيد الحياة إن شاء الله سنواصل هذا اللقاء وهذا الموضوع بإذن تعالى. اللهم وفقنا بصحبة السعداء والكرماء وأطيب الأصحاب. شكرا لكم، إلى اللقاء.